الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفيه أن المعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط وغير ذلك مما لا بد منه كالاغتسال من الجنابة والتوضأ وهكذا للأكل والشرب إذا لم يتيسر له ذلك في المسجد فله أن يخرج من أجل الأكل والشرب، فإذا ما قضى حاجته لا يتأخر وينصرف مباشرة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لا تذهب للنظر إليه، مع أنه في نفس البيت تقضي حاجتها وتنصرف، وإذا سألت سألت في أثناء مرورها، أي لا تقف من أجل السؤال. فإذا قضى الإنسان حاجته انصرف مباشرة ورجع إلى المسجد. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية، والجاهلية المطلقة هي ما كان قبل الإسلام قبل البعثة وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ارتفعت الجاهلية المطلقة وبقت جاهلية مقيدة، فبلدان الكفار بلدان جاهلية، وقد تكون جاهلية في شخص دون غيره، فعلى كل الجاهلية المطلقة قد ارتفعت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إني كنت نذرت في الجاهلية، أي قبل الإسلام، وهذا يحتمل أنه نذر ذلك في الجاهلية المطلقة أي قبل البعثة، أو في الجاهلية المقيدة أي قبل إسلامه وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث. وهكذا قول عبد الله بن عباس في البخاري كان أبي يقول اسقوني كأسا بهاقا، كان أبي يقول في الجاهلية اسقوني كأسا بهاقا، فالجاهلية هنا جاهلية مقيدة، وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد بعد البعثة، كان مولده بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله كان أبي يقول في الجاهلية جاء المراد بذلك الجاهلية المقيدة أي قبل إسلامه كان يقول ذلك، قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، وفي بعض الروايات يوما وليلة، وكما ذكر المصنف أن بعض الرواة لم يذكر شيئا. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن من قال يوما أراد بليلته، ومن قال ليلة أراد بيومها، ومن قال يوم وليلة فصرح بالأمر، صرح بحقيقة الأمر. الذي قال يوم وليلة فقد صرح بحقيقة الأمر، ومن قال ليلة أراد بيومها، ومن قال يوم أراد بليلته. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما. وهذا فيه رد لمن قال من أهل العلم أن الاعتكاف لابد أن يكون في عشرة أيام، فإنه الاعتكاف الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتكاف في عشرة أيام. وهذه رواية عن إمام مالك، وهذا الحديث يرد ذلك. وأهل العلم اختلفوا في مقدار الاعتكاف، فمن أهل العلم من لم يقيد الاعتكاف بقيد، وقالوا الاعتكاف هو اللبث في المكان ولزوم المكان بنيته، قل ذلك أو كثر. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والمشهور على الإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن أقل الاعتكاف يوم، وهو رواية عن الإمام مالك. وإنما ذهبوا لذلك لأنهم اشترطوا الصوم في الاعتكاف، اشترطوا الصوم في الاعتكاف، وأقل الصوم هو الصوم يوم، فقالوا أقل الاعتكاف والاعتكاف يوم، باعتبار أن أقل الصوم هو صوم يوم. وقد سبق أن بينا أن ذلك ليس بشرط، أن الصوم ليس بشرط، على أنه قد يعتكف الإنسان بصوم دون اليوم، كأن يصوم يوما ويعتكف في أثنائه، فيمكن الجمع بين الاعتكاف وبين الصوم في أقل من ذلك. فالصحيح أن الاعتكاف لا يقيد لعدم ورود الدليل بتقييده، والشيء الذي لم يقيد بالشرع فيبقى على معناه اللغوي، يبقى على الحقيقة اللغوية إذا لم يتقيد بالشرع. قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي أن الاعتكاف العبادات المعروفة حتى في الجاهلية. وأن أهل الجاهلية كانوا يأتون بعبادات يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، كما أنهم كانوا يعبدون غير الله، فهم يعبدون الله ويعبدون غيره. فنذر عمر رضي الله عنه في الجاهلية كان نذر لله عز وجل لا للأوثان، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء، فقال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك، وفيه أن من نظر عبادة الجاهلية وجاء عليه الإسلام فإنه يؤمر بوفاء النذر، والحديث صريح في ذلك. وشبيه به اليمين، إذا حلف على شيء أن يفعل شيئا وجاء عليه الإسلام وحنث فتلزم كفارة اليمين. فمن نظر في الجاهلية ولم يحي بنذره وجاء عليه الإسلام يؤمر بوفاء النذر. وهي مسألة تنازع فيها العلماء، فمن أهل العلم من قال بما دل عليها ظاهر الحديث كالإمام الشافعي وأحمد، ومن أهل العلم من خالف في ذلك كالإمام مالك وأبي حنيفة، فذهب إلى عدم عقاب نذر الكافر في الجاهلية. والحديث يرد عليهم وهم تأولوا هذا الحديث على خلاف ظاهره، وأنه نذر ذلك في الجاهلية في وقت إسلامه، ولم يرد بذلك الجاهلية المنسوبة إليه، يعني أن قول عمر رضي الله عنه إني كنت نذرت في الجاهلية في جاهلية المشركين في جاهلية أهل مكة، وليس المراد بذلك أنه في حال جاهليته هو أي قبل إسلامه، وإنما قبل فتح مكة، فإنه يطلق أو بعض العلماء يطلق الجاهلية أيضا على ما قبل الفتح، فيراد بالجاهلية ما كان عليه أهل مكة قبل دخولهم في الإسلام، وإن كان الإسلام قد وجد وانتشر في غيرهم، فقد في مكة يقال جاهلية أي بهذا الاعتبار. فقالوا هذا هو المراد، أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أي في جاهلية أهل مكة لا في جاهليته هو، بل نظر في وقت إسلامه وفي جاهلية غيره، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوفاء. وهذا تأويل فيه بعد وصرف الحديث عن ظاهره، والصحيح قال الحديث على ظاهره، وأن نذره كان في الجاهلية، وأنه كان في حال نذره في جاهلية أي قبل الإسلام. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وفيه وجوب الإيفاء بالنذر إذا كان من قريب من قبيل القربات. وفيه أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فيلزمه ذلك ولا ينتقي إلى غيره، أما من نذر عبادة من عبادات في غير المسجد الحرام كالمسجد النبوي أو المسجد الأقصى فله أن يأتي بها في المسجد الحرام، لأن العبادة فيه أكمل. وفي حجاب من عند أبي داود بسند صحيح أن رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن. فدل ذلك على جواز الانتقال في العبادة إلى الموضع الأكمل، من الموضع المفضول إلى الموضع الفاضل لا العكس. فإذا نظر العبادة في المسجد الحرم لا ينتقل إلى غيره، وهكذا إذا نظر عبادة في مسجد غير المساجد، إذا نظر عبادة في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر غير المساجد الثلاثة، وإنما المشروع أن ينتقل إلى ما هو أكمل وأتم وأفضل. وأهل العلم يقولون من نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزم النظر بذلك، فله أن يؤدي العبادة في أي مسجد فإنها مستوية، بعد المساجد الثلاثة مستوية فيأتي بالعبادة في أي موضع في أي مسجد من المساجد. قال وفي رواية قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. إلى هنا وننتقل إلى الفرائض.